بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب صلاة التراويح. أو قبله البسمة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة التراويح. باب فضل من قام رمضان. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان: من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، في نسخة والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما. والمعنى كما قال الحافظ: على ذلك، أي على ترك الجماعة في التراويح. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، أي على ترك الجماعة في صلاة التراويح. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، وذلك في رمضان. حاء: وحدثني يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم، فصلى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح. فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا الكتاب ذكر فيه حديث بابا واحدا، كتاب صلاة التراويح. والتراويح جمع ترويحة، مفرد ترويحة والجمع تراويح، ويجمع على ترويحات. والترويحة هي المرة الواحدة من الراحة، فمعنى الجمع تراويح أي عدة مرات من الراحة. وسميت هذه الصلاة كذلك، صلاة الليل في جماعة في ليالي رمضان، لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. وقد جاء في بعض الآثار أنهم كانوا يستريحون قدر ما يصلي الرجل كذا وكذا ركعة، إنهم يستريحون مدة لا بأس بها بين الركعتين لكونهم يطيلون القيام، فإذا صلوا ركعتين استراحوا. فإذن معنى تراويح جمع ترويحة، أي عدة مرات من الراحة يستريحون بها. وصلاة التراويح هي قيام الليل الذي ذكر في الأحاديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن صلى التراويح يصدق عليه أنه قام رمضان، وليس محصورا قيام رمضان بصلاة التراويح، بل لو صلى المسلم ولو في بيته قام رمضان يصدق عليه هذا الحديث أنه قام رمضان إيمانا واحتسابا، مع أن الجماعة في التراويح أفضل عند أكثر العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والأدلة التي تدل على فضل الجماعة وأن صلاة الرجل مع الواحد أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الاثنين أزكى من صلاته مع الواحد، وصلاته مع الثلاثة أزكى من صلاته مع الاثنين، وكلما زاد كان أحب إلى الله تعالى. وقد تضمن هذا الباب مسائل كثيرة، من هذه المسائل أن الجماعة في صلاة التراويح مشروع بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد فعله عدة ليالي، وإنما تركه لما خشي أن يفرض على الناس. قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فصلاة التراويح في ليالي رمضان جماعة هو مشروع بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل في هذا الباب أن الذي أحيا صلاة التراويح في جماعة هو عمر رضي الله عنه، أي في زمنه، وإن كان ظاهر هذه الآثار أنه لا يصلي معهم، خرج ليلة والناس يصلون بصلاة قارئهم. وأيضا قول التي ينامون عنها، ولم يقل التي ننام عنها، فكأن عمر كان يصلي من آخر الليل رضي الله عنه. فإذا أحيت صلاة التراويح في جماعة في زمنه رضي الله عنه. وهذا الإحياء لها ليس ابتداعا، كما يزعمه الرافض الآن الذين لا هم لهم في العبادة ولا في الصلاة، يقولون صلاة التراويح بدعة ابتدعها عمر. والجواب عن هذا كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها وشرعها وصلى 3 ليال، لكن لما خاف أن تفرض على الناس تركها. ثم عمر أحياها، ليس معناه ابتدعها وأحدثها ولم تكن قد سبقت، إنما أحيا هذه السنة لأنه قد ذهب ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض في زمن عمر، لم يبقى هذا الأمر الذي خشي منه النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهى التشريع. قد يقول قائل كيف قول عمر نعمة البدعة هذه؟ عمر سماها بدعة. للعلماء هنا كلام كثير في معنى قول عمر نعمة البدعة، فمنهم من قال أراد عمر بالبدعة هنا البدعة في المعنى اللغوي لا البدعة في المعنى الشرعي. وهذا ليس بقوي، فإن البدعة في المعنى اللغوي هي كل شيء أحدث على غير مثال سابق، كل شيء أحدث على غير مثال سابق. وهذه الصلاة لا يصدق عليها هذا المعنى اللغوي، بل هي فعلت على مثال سبق وهو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو قد يقول قائل إن المراد أي في زمن أبي بكر لم تفعل، أي شيء أحدث على غير مثال سابق بعد وفاة رسول الله، فلم يسبق أن فعله أحد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فعله عمر. ممكن هذا المحمل. وبعضهم قال إن كلام عمر هذا هو من باب المشاكلة اللفظية، لما خرج الناس يصلون قالوا فكأن قائلا قال أبدعة هذه يا عمر؟ قال نعمة البدعة. أيوة إن كانت بدعة هذه نعمة البدعة، وهو لا يقر أنها بدعة شرعية، فهو رضي الله عنه بعيد من البدع، هو الذي حارب البدع. فقالوا هذا إنما هو مشاكلة للفظ سبق، لا أن عمر رضي الله عنه يقر أن هذه بدعة شرعية. وعندنا قاعدة هي حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والضلالة التي في النار لا تمدح بنعمة. فعندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة، وكل من ألفاظ العموم، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال عمر رضي الله عنه لا بد من حمله على محمل صحيح، فلا يمكن عمر أن يمدح شيئا ذمه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه ضلالة. في هذه الأحاديث أيضا وفي هذا الباب من المسائل أن المسلمين يصلون صلاة التراويح في أول الليل بعد صلاة العشاء، وقد جاء هذا في عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي حين صلى هذه الليالي صلاها بعد العشاء. وقد جاء ذلك عن جماعة من السلف، جاء عن ابن مسعود نحوي عن الحسن البصري، جاء ذلك أيضا عن الإمام أحمد أنهم سئلوا عن صلاة التراويح صلى أول الليل أو آخر الليل قالوا عمل المسلمين وسنة المسلمين أحب إلينا، أي فعلها في أول الليل بعد العشاء، فإن مدها فالنبي صلى الله عليه وسلم مدها في بعض الليالي حتى قريب الفجر من بعد العشاء في ليلة 27، حتى قال الراوي كدنا ألا ندرك الفلاح يعني السحور. ولو صلوا في آخر الليل باعتبار الوقت الفاضل ليس معنى أنه ممنوع، ويدل عليه قول عمر رضي الله عنه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني آخر الليل. وأيضا يشير إلى هذا اللفظ في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل، وإلا فأكثر الأحاديث أنه كان يصلي بعد العشاء وعليه عمل المسلمين. من هذه المسائل في هذا الباب أن صلاة التراويح التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم لم تزد على 11 ركعة، فهذا هو السنة وهو الذي ينبغي فعله، أن يصلي 11 ركعة يمد فيها القراءة، يطيل فيها، يستريح بين كل ركعتين، فهي تراويح. وهي راحة للمؤمن، كم يرتاح فيها المسلمون. أما المستعجل على أكل القات أو على مشاهدة المسلسلات أو الانشغال بالمسابقات التي لا ثمر من ورائها غالبا ما يرتاح في صلاة التراويح ولا يلتذ بها، فينبغي أن تكون هذه الصلاة صلاة راحة، صلاة سكينة. والمستعجل لا يضر المسلمين، إذا كان إنسان مستعجل يذهب ينظر له مستعجلين مثله. فبعض الناس إذا زاد الإمام على نصف صفحة قالوا أطال الصلاة، شق على الناس، وربما يذهب يبقى أمام الشاشة 5 ساعات 6 ساعات. إلى غير ذلك مما تضمن الباب، تضمن مسائل كثيرة. هذه من أهم المسائل التي أشار إليها البخاري رحمه الله بهذه الأبواب أو بهذا الباب. أخن يقول: هل يجوز أن تأكل في وقت الأذان وهو يؤذن وأنت تريد الصيام إذا كان المراد أذان الفجر؟ إذا كان الإمام أي المؤذن لا يؤذن إلا على الوقت فلا يجوز أن تأكل، وإن كنت لا تدري هل يتحرى أو لا فالأولى أنك إذا سمعت الأذان تمتنع. أخن يقول: هل يستفتح في صلاة التراويح بدعاء اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض إلى آخره؟ نعم يستفتح به، فهي صلاة الليل. أخن يقول: إذا كنت في مسجد يستعجلون في صلاة التراويح فهل لي أن أصلي منفردا؟ إذا كان يستعجلون حتى يفوت المراد بهذه الصلاة، فإن وجد له جماعة يصلون بعدهم لا يجهرون لا يخرجون صلاتهم بالمكبرات هذا جيد، وجد له مجموعة من الناس عندهم نشاط ورغبة في العبادة يصلون ويطيلون الصلاة لا بأس. وإن صلى أيضا بمفرده إذا كان يصلون صلاة يحصل فيها إخلال، ما يحصل المقصود من صلاة التراويح، يصلي بمفرده وقد يكون في هذه الحال أولى له، يمد في صلاته يطيل فيها يقرأ. فإنه مختلف، هل الأفضل أن يصلي مع الجماعة والأفضل أن يصلي منفردا؟ فالجمهور على أن الأفضل أن يصلي جماعة، وبعضهم قال الأفضل أن يصلي منفردا لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. قالوا هذا من غير المكتوبة، ولكن كما سبق في الحديث السابق يؤيد قول الجمهور أن الأفضل أن تصلى جماعة، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، إلا إذا كان يؤدي هذا إلى إخلال بالصلاة ويصلي في بيته صلاة طيبة. فظاهر أثر عمر أنه قد ترك الصلاة مع الناس لأجل أن يصلي آخر الليل، ويصدق عليه الحديث أنه قام رمضان، فليس قيام رمضان محصورا بصلاة التراويح. نعم يقع القيام بصلاة التراويح، من صلى التراويح يكون قام رمضان إيمانا واحتسابا إن كان مؤمنا محتسبا، لكن ليس محصورا القيام لرمضان بصلاة التراويح، بل لو صلى منفردا يصدق عليه أنه قام رمضان. والإنسان ينظر المصلحة له. قد جاء هذا أظن عن ابن عمر صح عنه أنه حين رأى إماما يستعجل صلى بمفرده في بيته. عن ابن عمر وعن بعض الصحابة آخرين تقدمت معنا الآثار في درس الدراري. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا